بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الصورة الثالثة فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا، وعلمنا مثلا بصلى المغرب والعشاء، وبعد الصلاة من وبعد الفراغ من الصلاتين شك أو علم بصحة إحداهما وبفساد الأخرى. هنا عنده علم إجمالي بصحة إحدى الصلاتين، عنده علم إجمالي بصحة إحدى الصلاتين، فالمعلوم بالإجمال هنا حكم ترخيصي وهو الحكم بصحة الصلاة أو إحدى الصلاتين. في مثل هذا الفرض لا يمكن جريان قاعدة الفراغ في الموردين، قاعدة الفراغ في الموردين يتنافى مع العلم الإجمالي بصحة إحداهما ببطلان إحداهما، لأنه يعلم بصحة إحداهما وبفساد الأخرى. فقاعدة الفراغ في الموردين يستلزم منه مخالفة العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين، وجريانها في أحد الأطراف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلهذا يقال بأنه لا تجري قاعدة الفراغ في كلا الموردين. عليه ليس عندنا هنا إلا الاشتغال، كانت ذمته مشغولة بصلاتي المغرب والعشاء، الآن يشك في فراغ ذمته من صلاة المغرب يجري قاعدة الاشتغال، أيضا يشك في فراغ ذمته من صلاة العشاء فيجري قاعدة الاشتغال. فإذا هنا ليس عندنا إلا قاعدة الاشتغال. هل جريان قاعدة الاشتغال في المقام فيه محذور ثبوتي أو ليس فيه محذور ثبوتي؟ نقول لا يوجد أي محذور ثبوتي في ذلك. عندما يجري قاعدة الاشتغال يجب عليه في النتيجة يجب عليه أن يعيد الصلاتين. إعادة الصلاتين لا يستلزم منه المخالفة العملية ولا يستلزم منه الترخيص في المعصية، فالمحذور الأول لا يأتي هنا. بالنسبة إلى المحذور الثاني وهو محذور المناقضة، هنا أيضا محذور المناقضة لا يأتي، لأن محذور المناقضة يبتني على وجود اللازم كما قلنا في الأمارة. في الأمارة فيها مدلول مطابقي وفيها مدلول التزامي وكلاهما حجة. المدلول الالتزامي في الأمارة الأولى يتنافى مع المدلول المطابقي في الأمارة الثانية، والمدلول الالتزامي في الأمارة الثانية يتنافى مع المدلول المطابقي في الأمارة الأولى، فهنا يحصل محذور التناقض، يعني كأنه قال بأن كليهما نجس وأحدهما طاهر، هذا لا يمكن. هذا المحذور لا يأتي في مثل الأصل العملي المحرز أو التنزيلي كما قلنا سابقا، فضلا عن الأصل العملي غير المحرز كما هو في قاعدة الاشتغال، لأن مدلولها فقط أنه ذمتك مشغولة بصلاة المغرب، أما أنه لازمه أن ذمتك غير مشغولة بصلاة العشاء هذا اللازم غير تام، يعني الأصل لا يثبته. فكل من الأصلين، الأصل الأول جريان أصالة الاشتغال في المغرب لا يقول بأن ذمتك مشغولة بصلاة المغرب وبريئة من صلاة العشاء. أيضا الأصل الثاني في الاشتغال بالنسبة إلى الفريضة الثانية أيضا يقول ذمتك مشغولة بصلاة العشاء، ولا ينفي عدم الاشتغال بصلاة المغرب، عليه لا يوجد أي مناقضة. فالمحذور الثبوتي المتصور هما هذان الاثنان لا يأتيان في المقام. ربما يتوهم بأن الإشكال الذي أفاده الشيخ الأنصاري في معارضة ذيل روايات الاستصحاب مع الصدر يأتيهم، لأنه حسب ما ذكره في مبحث الاستصحاب وذكره أيضا في بعض مباحث البراءة هو أنه عندنا مثلا في روايات الاستصحاب لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. هنا بالنسبة إلى صدر الرواية ينطبق على موارد أطراف العلم الإجمالي، أن طرف العلم الإجمالي الأول كنت على يقين سابق والآن شك لاحق، هنا لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فتلزم بعدم نقض اليقين بالشك. بالنسبة إلى ذيل الرواية يقول ولكن انقضه بيقين آخر. اليقين هنا يشمل العلم التفصيلي ويشمل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي أيضا يقين. فعليه لو أردنا أن نتمسك بالأصل في أطراف العلم الإجمالي يلزم المناقضة بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية، يلزم التهافت. فعليه نقول بأنه لا نجري أصالة الاشتغال في طرفي العلم الإجمالي. هذا الاحتمال يمكن أن يتوهم في المقام، ولكن الصحيح بغض النظر عن وجود الإجابة عنه وعدم وجودها أنه ليس هذا محله، محله في المقام الآخر المقام الثالث، أنه هل هناك مانع إثباتي من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا يوجد مانع. الآن كلامنا في مرحلة الثبوت، هل يوجد مانع ثبوتي من جريان الاشتغال من جريان الأصول في أطراف العلم أو لا يوجد، هذا محل بحثنا. أما إشكال الشيخ قدس سره ناظر إلى المرحلة الإثباتية، من حيث الإثبات يوجد معنى، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. فإذا يتحصل الكلام إلى هنا بأنه لا يوجد مانع ثبوتي في مثل موردنا، أو لتوضيح أكثر وبالملخص نقول بأن المعلوم بالإجمال تارة يكون حكم إلزامي والأصل الجاري في الأطراف ترخيص. في مثل هذا المورد نقول سواء كان الحكم الظاهري ناشئ أو مستفاد من الأمارة أو مستفاد من الأصل التنزيلي أو المحرز أو مستفاد من الأصل غير المحرز ولا التنزيلي، في جميع هذه الموارد الثلاثة لا يجب، لأنه ترخيص في المعصية ويقبح الترخيص في المعصية. أما إذا قلنا بأن المعلوم بالإجمال هو حكم ترخيصي والأصل أو الحكم الظاهري الجاري في أطراف العلم هو حكم إلزامي، هنا بالنسبة إلى الأمارة لا تجري في الطرفين، يعني هناك مانع ثبوتي من جريان الأمارة في الطرفين. بالنسبة إلى الأصول مطلقا لا مانع ثبوتيا من جريانها. هذا ملخص الكلام عليه السلام سيدنا الله. هذا كله في المرحلة الأولى، المرحلة الثبوتية. عندنا مرحلة ثانية أيضا ثبوتية، ولكن هل تجري الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ أو بعبارة أخرى، هل هناك مانع ثبوتي من جريان الأصول أو الأحكام الظاهرية مطلقة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يوجد؟ في المرحلة الأولى المانع الثبوتي عن جريان الأصول أو الحكم الظاهري في جميع الأطراف. الآن الكلام في بعض الأطراف، نريد نجري في طرف ولا نجري في طرف آخر، هل يمكن ثبوتا أو هناك مانع منه ثبوت؟ هنا وقع محل بحث بينهم. المعروف والمشهور عندهم بأنه لا مانع منه ثبوتا، ولهذا قالوا بأن وجوب الموافقة القطعية ليست بنحو العلية، يعني العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية، يعني يمنع من المخالفة القطعية، ولكن هل يلزم بالموافقة القطعية أو لا؟ المشهور قالوا لا يمكن. وذهب غير المشهور وهو المحقق صاحب الكفاية قدس سره وبعض تلاميذه إلى أنه لا، أيضا يوجد محذور ثبوتي، فيكون العلم الإجمالي علة تامة من ناحية حرمة المخالفة القطعية ومن ناحية أيضا وجوب الموافقة القطعية. أما على رأي المشهور وهو عدم وجود المحذور الثبوتي، فيقال هكذا بأن العلم الإجمالي ليس بأقوى من العلم التفصيلي، يعني العلم التفصيلي أشد من العلم الإجمالي، ومع ذلك العلم التفصيلي يمكن أن يرخص الشارع في بعض أطرافه. فإذا أمكن في العلم التفصيلي فجريانه في العلم الإجمالي من باب أولى. بيان ذلك، العلم التفصيلي مثلا أعلم تفصيلا بوجوب الصلاة عليه. الآن بعد الركوع، بعد الدخول في السجود، شككت هل أني ركعت أو لم أركع؟ هنا الشارع يقول بلى قد ركعت، يعني يقول لك اجري قاعدة التجاوز. هنا عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر مثلا، ليس علما إجماليا، علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر، ويحتمل أنني لم أركع في الواقع، وإذا لم أركع في الواقع الصلاة تقع فاسدة، يحتمل في الواقع. مع ذلك الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي في المقام، فقال بلى قد ركعت، ابني على الركوع وصلاتك صحيحة. هنا علم تفصيلي، نؤكد على هذا المعنى، علم تفصيلي بالوجوب، بوجوب الصلاة، ومع ذلك اكتفى الشارع بالاحتمال، يعني بالامتثال الاحتمالي، ولا محذور عقلا. لو كان هناك محذور ثبوتي الشارع لم يقل بالاكتفاء، لقال لك لا لا تكتفي وأعد الصلاة. فإذا في العلم الإجمالي نفس الكلام، العلم الإجمالي عندي يجب علي إما مثلا صلاة الظهر قصرا أو صلاة الظهر تماما، عندي احتمالات. هنا هل يمكن للشارع أن يقول اكتفي بإحدى الصلاتين؟ أنت مخير، أنت أيها المكلف مخير، تأتي بصلاة الظهر قصرا في هذا المقام والمكان أو تأتي بها تماما، كاحتمال ممكن لا مانع منه لا محذور فيه. فإذا ما عليه المشهور يقولون بأن الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في أطراف العلم الإجمالي ممكن ثبوتا بغض النظر الآن عن المقام الإثباتي، يعني لا يوجد محذور عقلي ثبوتي. بعبارة أخرى المحذوران المذكوران في جريان الأصول في جميع الأطراف لا يأتيان هنا. هناك المحذور الأول هو الترخيص في المعصية، هنا لا يوجد ترخيص، لا أعلم احتمال أنه يوافق الواقع، فلا يوجد ترخيص في المعصية، لا توجد مخالفة قطعية. أيضا المناقضة هناك لا تأتي هنا المناقضة، أن مع ذلك يوجد عندنا الاحتمال. أما صاحب الكفاية قدس سره فذهب إلى وجود المانع الثبوتي وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، وذلك لأن العلم الإجمالي يقول مثل العلم التفصيلي. العلم التفصيلي إذا فرضنا أنه لا، فإذا فرضنا يوجد يقول بوجود ملازمة، إذا فرضنا يجوز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي أيضا يجوز الترخيص في العلم التفصيلي، وإذا قلنا لا يجوز الترخيص في العلم التفصيلي أصلا أيضا لا يجوز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يوجد هذه الملازمة. لماذا؟ يقول لأن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي من حيث فعلية الحكم ومن حيث تنجيز الحكم. إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات فهنا يكون منجزا ولا يجوز الترخيص، سواء كان العلم علم تفصيلي أو كان علم إجمالي، لأنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث الانكشاف، من حيث العلم لا يوجد فرق، الفرق كما أيضا ذكرنا سابقا عنده من حيث المعلوم، من حيث المعلوم يختلفان، أما من حيث العلم فلا يختلفان. فعليه يقول إذا فرض أن الحكم الفعلي فعليا من جميع الجهات فهنا لا يجوز الترخيص فيه، حتى لو كان العلم به علما إجماليا، يعني علمت بالحكم علما إجماليا والحكم فعلي من جميع الجهات هنا لا يجوز الترخيص. إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات فكما يجوز الترخيص في العلم الإجمالي يجوز الترخيص في العلم التفصيلي. فإذا المدار عنده على فعلية الحكم، هل فعلية الحكم من جميع الجهات أو ليس فعليا من جميع الجهات. أما من جهة أن المخالفة قد تكون احتمالية أو غير احتمالية، يقول من هذه الجهة على حد سواء، بمعنى كما أنه في العلم التفصيلي لا يجوز المخالفة مباشرة، يقول هذا تجب الصلاة، تجب الصلاة تفصيلا، الشارع يقول أنت مرخص في الترك، ما يمكن يصير تناقض، فاجتماع تناقض لا يكون. أيضا عندما يقول تجب إحدى الصلاتين إما القصر أو التمام، ومع ذلك يقول أنت مرخص في أحدهما، احتمال الترخيص في الواقع. كما أن التناقض يقع والمحذور العقلي يقع بين المتناقضين، أيضا بين الاحتمال احتمال التناقض. بعبارة أخرى كما يستحيل التناقض يستحيل احتمال التناقض، إذا قلت المتناقضان لا يجتمعان، احتمال أن المتناقضان يجتمعان أيضا مستحيل، لا يمكن. فعليه بما أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث الانكشاف، وبما أن المدار على فعلية الحكم إذا كان فعليا من جميع الجهات فلا يرخص فيه، لأنه كما أن اجتماع المتناقضين مستحيل، احتمال اجتماعهما أيضا مستحيل، فلهذا لا يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي، يعني يستحيل الترخيص من طرف الشارع في أطراف العلم الإجمالي. هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الكفاية، ويأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين والطاهرين.